الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، وفي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسبب تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسكيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن معاذة بنت عبد الله رحمه الله سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الكلام على هذا الحديث يتضمن أمور: أحدها، ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله؟ ما هي المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع من باب الحيض؟ والجواب أن حديث أم المؤمنين عائشة هذا قد تضمن حكما شرعيا يتعلق بالمرأة الحائض من جهة إسقاط فعل الصلاة عنها، وكذلك إسقاط القضاء عنها، وكذلك إسقاط فعل الصوم أثناء الحيض ومطالبتها بفعله بعد الحيض. في مكان هذه الأحكام الشرعية ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله رحمه الله عن معاذة بنت عبد الله تابعية جليلة أخرج لها الشيخان، وهي من ثقات من الثقات. قال عنها يحيى بن معين رحمه الله: إنها ثقة حجة، وأثنى عليها العلماء رحمهم الله خيرا، وكانت ممن يحيي الليل، وهي امرأة صلة بن أشيم رحمه الله التابعي الجليل، وتكنى بأم الصهباء، ولها المواقف الطيبة المباركة التي تدل على فضلها. فقد خرج زوجها صلة بن أشيم التابعي الزاهد العابد رحمه الله إلى الجهاد في سبيل الله، ومعه ابنه منها. فلما دنا من العدو قال لابنه، قال صلة زوجها لابنه: تقدم يا بني فقاتل، تقدم فقاتل حتى أحتسبك عند الله إذ تقتل قبلي. فتقدم ابنه حتى قتل رحمه الله، ثم تقدم صلة فقاتل العدو حتى قتل. فلما بلغ الخبر إلى معاذة هذه رحمه الله، جاءها النساء لكي يجبرن خاطرها بالعزاء، فقالت قولتها الطيبة المباركة: إن كنتن قد قدمتن تهنئنني بما أكرمني الله عز وجل فمرحبا، وإن كنتن أتيتن لغير ذلك فارجعن مأجورات. رحمه الله وغفر الله لها. توفيت رحمه الله عام 83 من الهجرة. تقول رحمها الله: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض؟ كانت أمهات المؤمنين مرجع الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كنا مرجعا للجميع في مسائل الحيض والنفاس وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهديه مع أهله. فكان الصحابة وكان التابعون لهم بإحسان يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هذه المسائل. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال لفظ يتكون من ماء، وهي حرف استفهام، وكذلك بال. أما بال فالبال يطلق في لغة العرب بمعان: البال هو الحال، ومنه قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، أي حالهم. ويطلق البال بمعنى الشأن. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، أي ذي شأن. ويطلق البال على الخاطر وكذلك على النفس، فتقول: هذا ليس ببالي، يعني ليس بخاطري ولم يجش في قلبي ذكره. فقولها ما بال أي ما الشأن والحال، كأنه استفهام يتضمن نوعا من الاستغراب ونوعا من التعجب. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي القضاء يطلق في لغة العرب بمعامل، منها القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. والقضاء بمعنى البيان، ومنه قوله تعالى: من قبل أن يقضى إليك وحيه. والقضاء بمعنى الإلزام والحكم، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي صار أمرا محتما عليه. والقضاء بمعنى الوصية، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى العباد بذلك وصية لازمة عليهم. وأما في اصطلاح الشرع فإن القضاء يتوصف به العبادات إذا كانت العبادة لها وقت معين. فإنك إذا فعلتها في وقتها يقال أدى العبادة، فإذا فعلتها بعد الوقت يقال قضى العبادة. فهذا هو وصف القضاء: فعل العبادة بعد انتهاء وقتها أو بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء. وقد يطلق القضاء في الشرع بمعنى فعل العبادة في نفس وقتها، ومنه ويكون ذلك على معنى الفراغ. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. كل ذلك بمعنى الفراغ من العبادة في وقتها. فقولها رحمها الله: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قد كان هذا الأمر، وهو أن الحائض إذا أصابها الحيض تنكث أيام عادتها لا تصوم ولا تصلي. فإذا خرجت من أيام عادتها أو انقطع الدم عنها فإنها حينئذ تقوم بقضاء الصوم ولا تقوم بقضاء الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها هذه التابعية الجليلة هذا السؤال، قالت عائشة: أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، وهذا النوع من الاستفهام يعتبر الغرض منه الإنكار. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت من هذا الاستفهام الذي أوقعته على معاذة أن تبين إنكارها بسؤالها أحرورية أنت؟ أصل التقدير أأنت حرورية؟ فحرورية خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وقدم لإفادة الحصر، أي ما أنت إلا حرورية، وحرورية نسبة إلى حرورا بالمد والقصر، وهو موضع يبعد عن الكوفة من ليل، كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله. هذا الموضع وقعت فيه حادثة تاريخية معروفة، وهي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، لما وقعت قصة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع وأذن بالتحكيم ورضي به، خرج عليه الخوارج واتهموه ومن معه بالكفر والعياذ بالله، واجتمعوا في هذا الموضع وأنكروا على علي مسائلهم التي أنكروها، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم ورجع منهم من رجع عن قوله، وأحاج إلى علي، ثم قاتلهم علي في معركة النهروان المعروفة المشهورة. فالمقصود أنهم اجتمعوا في هذا الموضع وهو حريرا، فلما اجتمعوا فيه نفد إليه من سار على نهجهم وقد كان مستقرا لهم، فيقيل لهم الحرورية، فكل من كان على شاكلتهم أو اتفقت أذكاره مع أذكارهم ينسب إليهم. فقول عائشة رضي الله عنها لمعاذة أحرورية أنت؟ قال العلماء نسبتها إلى هذه الطائفة من وجهين. الوجه الأول أن الخوارج كان مذهبهم أن الحائض تطالب بفعل الصلاة والصوم بعد انتهاء أيام عادتها، فلما سمعتها تستنكر جعلت ذلك بمثابة الرضا عن هذا القول، وهو قول لم يقل به إلا الخوارج، وقد أجمع السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم على أنه لا تطالب المرأة بقضاء الصلاة بعد انتهاء حيضها، فلا يجب عليها إلا قضاء الصوم فقط. فنسبتها عائشة إلى الخوارج من هذا الوجه لاتفاق الفكر في هذه المسألة. والوجه الثاني أن سؤال معاذة رحمه الله كان فيه نوع من الاستنكار وكان فيه نوع من التعجب، وكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تؤدبها بذلك، فلما كانت صيغة السؤال فيها نوع من التشدد والتنطع نسبتها عائشة رضي الله عنها إلى من يتصف بذلك وهم الخوارج، فقد كانوا متشددين في الدين متنطعين فيه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا هو سيماهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، فقد كان الخوارج في شدة العبادة والطاعة أمرهم عجيب، كما قال يصفهم حمزة أبو عبد الله حمزة الشاري في خطبته المشهورة: أنباء عبادة وأطلاح سهر، شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنباء عبادة وأطلاح سهر. إذا سمع الآحد منهم الآية فيها ذكر النار صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه، وإذا سمع بآية فيها ذكر الجنة صار شوقا إليها إلى آخر خطبته في وصفهم. فقد كانوا معروفين بكثرة العبادة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن بين أن هذا التشدد موجب والعياذ بالله لخروجهم عن المنهج السوي والطريق القويم، فلا عبرة به ما دام أنه خارج عن العدل والقيام، كما بين ذلك بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر الحديث. فالمقصود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونسبتها إليهم لمكان التشدد في السؤال، ووجه هذا التشدد أن الأصل يقتضي أن المؤمن إذا بلغه النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إذا كان مؤمنا حقا إلا أن يذعن ويسلم ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. لا يجاوز نص الكتاب والسنة سواء عقل العلة أو لم يتعقلها. هذا هو شأن أهل الإيمان الراسخين في الإيمان. فكم من مؤمنين صادقين يتعبدون الله بالعبادة لا يجاوزون أوامر الله وأوامر الشرع كلهم ثقة وإيمان بأنه لا أحسن من الله حكما ولا أصدق من الله قيلا ولا حديثا. فالمقصود أن هذين الوجهين فيهما مناسبة في وصف هذه المرأة بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن العالم إذا رأى من السائل تعنتا أو رأى منه سوء أدب مع الشرع أنه ينبغي عليه أن يزجره وأن يبين له أن هذا الهدي لا يليق به. فلذلك زجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه المرأة الجليلة حينما سألت هذا السؤال وهذا هو هدي السلف. ولذلك لما ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله حديث عقل المرأة في ديتها عند النسائي قال ابن عمي ما بالها لما عظمت مصيبتها. يا أبا عبد الرحمن يخاطب سعيد بن المسيب ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال له يا ابن أخي إنها السنة. فلذلك كان بعضهم يوقف بعضا عند السنة لا يجاوزونها ولا يحاولون التعنت وكثرة السؤال. والسؤال إذا قصد منه التعنت فهو سؤال مذموم وغير محمود شرعا. فإذا أراد الإنسان أن يسأل ينبغي أن يسأل عما يعنيه. وأما تكلف السؤال والتشدد في أمور الدين والبحث عن العلل والأسرار خاصة في الأمور التعبدية فهذا خروج عن الهدي القويم بأن يقول الإنسان بلسان حاله ومقاله أنا لا أفعل العبادة حتى أعرف السبب الذي من أجله أمر بها وما هو الوجه الذي أمرت به أن أفعلها عليه. فهذا لا ينبغي للمؤمن الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فإذا كان الإنسان يسأل هذا النوع من السؤال فإنه مأزور غير مأجور إذا قصد التعنت خاصة إذا كان المقصود من السؤال إيقاف العالم أو إحراجه. فإذا قصد السائل أن يفعل ذلك فقد أثم وأصاب من الإثم حظا عظيما. فبالسؤال أدب منهما يتعلق بالخطاب ومنهما يتعلق بالمضمون وهذا ضرب من التأديب في المضمون. قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقولها رضي الله عنها قول معاذة لست حرورية ولكني أسأل. هذا الجواب من معاذة رحمه الله يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا سيء به القصد أن يدفع التهمة عن نفسه. فمعاذة رحمه الله لما خافت أن يساء بها القصد ردت ذلك السوء وقالت إنها ليست من هؤلاء وإنما هي مستشكلة تحب أن تعرف حكم الله في ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جوابها كان يصيبنا ذلك أي كان الحيض يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى ينبغي للعالم إذا وجد من السائل الشك في الحكم أن يبين له الدليل والحجة. ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه العبارة لكي تبين صدق نسبتها إلى الشرع وأن حكم الله في الحائض أنها مطالبة بقضاء الصوم وليست بمطالبة بقضاء الصلاة. المسألة الثانية في قولها كنا نؤمر في هذا اللفظ دليل لجمهور الأصوليين الذين قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أن هذا اللفظ يعتبر حجة وأنه يعتبر سنة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة للأصوليين فيها قولان: القول الأول أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى كقول أنس رضي الله عنه كنا نطرد عن هذا طردا يعني الصلاة بين السواري. وهكذا قول أم المؤمنين عائشة هنا كنا نؤمر بقضاء الصوم وقول الصحابة من السنة كذا. قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور إنه إذا قال هذا اللفظ فإنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحجة. القول الثاني إن الصحابي إذا قال ذلك لا يعتبر حجة. وهذا هو مذهب بعض أهل الظاهر رحم الله الجميع. احتج الجمهور على صحة نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة منها أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى فإن في عصرهم لم يكن هناك من يأمر وينهى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد حذفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معروفا معهودا، ولأنهم لا يقولون أمرنا ولا نهينا إلا في معرض الاحتجاج، والاحتجاج إنما يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لا بأمر غيره ونهيه، لأن الحجة في قوله لا في قول غيره. أما القول الثاني فقد استدلوا باحتمال ذكروه، قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا يحتمل أنه يعني الخلفاء الراشدين أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين أو واحدا منهم، أو يقصد من كان يتولى الإفتاء في عهد الصحابة. وأصح القولين والعلم عند الله هو قول الجمهور لصحة ما ذكروه من الأدلة، ولأن قول من قال بعدم اعتبار هذا النوع حجة إنما هو احتمال مرجوح، والقاعدة أنه إذا تردد النص بين احتمال الراجح واحتمال مرجوح فإنه لا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح. وما قالوه من أن الصحابي قد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم احتمال مرجوح فلا يلتفت إليه. فأصح الأقوال أن قول الصحابي أمرنا أو أمر أو نهينا أو نهي أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر أي أنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال العلماء رحمهم الله قولها رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيه مسألة ثانية وهي هل الحائض والنفساء مخاطبة بفعل الصوم أثناء حيضها ونفاسها أم تخاطب بعد الحيض والنفاس؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين أنها مخاطبة حال حيضها وبعد النفاس، ولكنها مطالبة بالفعل بعد انتهاء حيضها ونفاسها، وذلك لأدلة ذكرها أصحاب هذا القول وهو القول الصحيح عند الأصوليين. أولها أن الإجماع منعقد على أنها تنوي الأداء في الصوم ولا تنوي القضاء، ولقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم يعني بفعله لا بالقضاء المصطلح عليه شرعا. وقولها رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على يسر الشريعة ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده ذلك أن المرأة الحائض لو أنه طلب منها أن تقضي الصلاة لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله عز وجل يسر ورحمها فخفف عنها هذه العبادة. وهنا مسألة، وهي أن بعض الفقهاء، وهي قول لبعض السلف منهم مكحول وغيره، قالوا إن المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وحضر وقت الصلاة يستحب لها أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر الله مدة الصلاة. وهذا القول ليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل عليه، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا أصل له، وأن المرأة الحائض لا تطالب بالصلاة أصلا، كما دل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فهذا ترك من كل وجه، ويتضمن ترك وضوئها والجلوس في المكان تشبها بالمصلي. والعجب أن بعضهم قال إنها إن فعلت ذلك كان أفضل من صلاتها، وهذا قول على الله بدون علم، ذلك أننا لو قلنا بذلك لصاد من النص الصحيح الذي وصف المرأة بكونها ناقصة في دينها بفوات الصلاة، فكيف يقال إنه يكتب لها أجر أكمل الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بالنقصان، فهو قول مردود لا حجة تدل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، وفيه آثار ضعيفة. فالمقصود أن المعول أن المرأة لا تطالب في حال حيضها بفعل الصوم ولا بفعل الصلاة. المسألة الأخيرة في قولها فنؤمر بقضاء الصوم دليل على أن المرأة الحائض لا تصوم البتة، ولو صامت فإن صومها لا يعتد به شرعا، بل لو صامت عالمة بأنها منهية عن الصيام أصمت ولم تؤجر، فدل هذا على أنها مطالبة بالقضاء لا بالأداء. والله تعالى أعلم.
باب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
يقول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعاني، المعنى الأول الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أو ادع لهم، ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمري عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت. فالصلاة بمعنى الدعاء. المعنى الثاني للصلاة الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. قالوا إن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم المراد بها الرحمة. على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة المعلومه قول الشاعر صلى المريك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها أي رحمة. ومن معاني الصلاة الصلاة بمعنى البركة وزيادة الخير، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري اللهم صل على آل أبي أوفى أي بارك لهم فيما رزقتهم من الخير. وأما في عرف الشرع فالصلاة المراد بها عبادة مخصوصة مشتملة على ذكر مخصوص وفعل مخصوص بنية مخصوصة وشرائط مخصوصة مفتتحة للتكبير ومختتمة للتسليم. وهي على نوعين: صلاة مفروضة أوجب الله عز وجل على العباد فعلها، وصلاة نافلة وسع على العباد فيها وجعلها من باب الزيادة في الخير والبر والتقرب إليه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. أو في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب الصلاة، سواء كان ذلك متعلقا بما هو قبل الصلاة مما يطلب تهيئة لفعلها، أو كان متعلقا بشرائط صحتها من استقبال القبلة وغير ذلك من الأركان والأفعال والأقوال. ويتبع ذلك بيان صلاة النفل سواء كانت من المؤقتة أو المطلقة. فالمؤقتة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وغيرها، والمطلقة كصلاة الليل والنافلة المطلقة. كل ذلك يدرجه العلماء رحمهم الله تحت كتاب الصلاة، ويتكلمون على أحاديثه ومسائله فقها وحديثا. في هذا الموضع يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. مناسبة كتاب الصلاة لكتاب الطهارة أن الطهارة وسيلة للصلاة كما قدمنا، فتكلم على الوسيلة ثم شرع رحمه الله في بيان المقصود وهي الصلاة. يقول رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وأصله ميقات، والميقات ميقات العبادة. والعبادة إذا طلب الشرع فعلها قد يجعل لها ميقاتا زمانيا، وقد يجعل لها ميقاتا مكانيا، وقد يجمع بين الميقاتين. فالميقات الزماني مثل مواقيت الصلاة، كصلاة الظهر ميقات فعلها يبدأ من زوال الشمس، وكذلك صلاة المغرب يبدأ فعلها من غروب الشمس. وقس على ذلك فهذا ميقات زماني. وأما الميقات المكاني فهو ما حدده الشرع من الأمكنة، ومن ذلك ميقات الحج المكاني كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فهذا ميقات عبادة مكاني. والحج يجمع بين ميقات الزمان وميقات المكان، فميقات المكان ما قدمناه، وميقات الزمان في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقوله باب المواقيت أي في هذا الموضع سأذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها مواقيت الصلاة. وهذا البيان الذي يشتمل عليه هذا الباب واشتملت عليه أحاديث هذا الباب يعتبر بيانا لما أشار إليه القرآن وأجمله في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي له ميقات وزمان معين لا يسرع للمكلف أن يسبق ذلك الزمان ولا أن يتأخر عنه إلا في التأخر إذا كان بعذر شرعي، وفي الجمع بين الصلاتين تقديما إذا كان ذلك بعذر شرعي. فقوله رحمه الله: باب المواقيت. يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. وقوله رحمه الله عن أبي عمرو سعد بن الشيباني رحمه الله قال: سألت صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قوله سألت صاحب هذه الدار فيه دليل على أن الراوي إذا ذكر صفة لمن روى عنه وهذه الصفة ملازمة لذلك المروي عنه أو يعرف بها شخص ذلك المروي عنه أنه يكتفى في الدلالة بتلك الإشارة، لأن الراوي هنا لم يصرح باسم عبد الله بن مسعود وإنما بين بالإشارة. ومن هذا أخذ العلماء اعتبار الإشارة المفهمة الدالة، فهذا من هدي السلف في الرواية، فقد اعتبر الإشارة ونزلها منزلة صريح العبارة. وقوله عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمته، فهو صاحب السوادين والنعلين، وله مكانة من السابقين للإسلام، ومكانته معروفة مشهورة رضي الله عنه، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسقط عنه الحجاب، فقال له أذنت لك في سوادي وأن تسمع سري حتى أنهاك عنه. فكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويتبعه بإنائه وطوره رضي الله عنه وأرضاه، وحفظ من السنة ما حفظ، وكان من أجلاء الصحابة ومرجعا في الفتوى. وكان عمر رضي الله عنه إذا سأله أهل الكوفة يقول لهم: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيه حذيفة: لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن النعل أقربهم أو أشبعهم هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن مسعود مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الصحابة وأشدهم محافظة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمشي وراءه عند قضائه لحاجته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعلى الفردوس مثواه. يقول رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ في هذا دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، وأنه ينبغي للإنسان إذا كان مع العلماء وأهل الفضل والمعرفة بالدين أن يسألهم عن الأعمال الطيبة المباركة التي توجب قرب العبد من ربه وتوجب فوزه برحمته ورضوانه. فقد سأل عبد الله بن مسعود هذه المسألة لكي يكون حريصا على الأعمال الخيرة التي توجب رضوان الله تبارك وتعالى للعبد. وفي قوله عن أحب الأعمال إلى الله فيه دليل لما قرره العلماء رحمهم الله من تفاوت الطاعات وتفاضلها، وأن بعض الطاعات له منزلة ومرتبة تسمو وتعلو على البعض الآخر، وهذا لا يدرك إلا بأدلة الشرع ولا يعرف إلا بالموازين الشرعية، فلا يرجع فيه إلى محض الهوى أو الرأي أو الاجتهاد المحض الذي لا يستند إلى أصل شرعي. وقوله عن أحب الأعمال أي أفضلها وأعلاها درجة عند الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على أن الله يحب العمل الصالح، وأن هذه المحبة متفاوتة متفاضلة بين الأعمال، فكلما كان العمل الصالح أعظم بلاء على العبد وأشد نكاية به كان حظه في الأجر أعظم. وكذلك إذا كان العمل قد خصه الشرع بالمحبة كان أعظم كذلك وأعلى مرتبة وأسمى منزلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أي أحب الأعمال وأعلاها منزلة عند الله تبارك وتعالى. فعل الصلاة على وقتها في هذا اللفظ روايتان: الرواية الأولى على وقتها، وهي رواية الصحيح وعليها أكثر الرواة، وهناك رواية أول وقتها. فقوله على وقتها استفسر قال بعض العلماء: إن قلنا على وقتها المراد به فعلها في أول الوقت، يكون تخريج هذه الرواية أن يقال إن على تفيد الاستعلاء، أي على وقتها أي في أول وقتها وأقربها إلى وقت الوجوب أقربها إلى بداءة وقت الوجوب. وأما على الرواية الثانية التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل الصلاة في أول وقتها فهو تخصيص للفعل. وأما الرواية التي معنا الصلاة على وقتها قال بعض العلماء المراد منها مطلق فعل الصلاة، وهذا عام يشمل أول الوقت وآخر الوقت والوقت الذي بين وقت الوجوب ووقت الفضيلة ووقت الضرورة، والذي يظهر أن تفضيل أول الوقت لا شك فيه ولا مرية، سواء قلنا إنه تفضيل لذات الصلاة أو تفضيل بين الصلاة، فالصلاة ذاتها لا يجهل مكانها في الشرع، فهي أعظم القربات وأجلها، ولو لم يكن في فضلها إلا أنها إلا اسمها لكفى في ذلك، ولو لم يكن في الدلالة على فضلها إلا اسمها لكفى في ذلك، فهي صلة للعبد بربه سبحانه وتعالى. وفي قوله الصلاة على وقتها إشكال معروف، وهو أنه قد صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل إيمان بالله وجهاد في سبيله، وهنا قال الصلاة على وقتها، ولا تعارض إذا قلنا إن قوله إيمان بالله المراد به تفضيل أعمال القلوب، وقوله هنا الصلاة على وقتها تفضيل لأعمال الجوارح، فأفضل عمل على الإطلاق بلا شك هو الإيمان بالله الذي لا يمكن أن ينظر إلى صلاح العبد إلا بعد أن يحققه وأن يكون مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى. وقوله الصلاة على وقتها فيه دليل على فضل إيقاع الصلاة في أول الوقت، وأن ذلك عند الله عز وجل بمكان، ذلك أنه يتضمن المبادرة إلى امتثال أمر الشرع، وكلما أظهر العبد لربه سرعة الاستجابة إلى طاعة الله فإن الله يحبه ويبارك له في شأنه وحاله. ولذلك لما فرج الكربات عن أنبيائه وذكر ذلك قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فعلل ما سبق من لطفه بهم سبحانه وتعالى بكونهم يسارعون في الخيرات، وأعظم الخيرات وأفضلها الخيرات الواجبة كالصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب ما يتقرب به إلى الله عند الله هو فعل الفرائض التي أوجبها الله، والصلاة من أعظم الفرائض فهي عماد الدين، فإذا صلحت وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن فسدت فهو لما سواها أضيع. يقول علي رضي الله عنه قلت ثم أي ما الذي يلي فعل الصلاة في أول وقتها؟ قوله ثم أي فيه دليل على الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصب بهذا الحديث وجود المفاضلة والترتيب بين الفضائل المذكورة، فقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين وهو من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، فما من حق بعد حق الله أوجب على العبد من بره لوالديه وإحسانه إليهما وإكرامه للعسى إكرامه ومعاشرتهما بخير، وهي وصية الله تبارك وتعالى التي وصانا بها ووصى بها من قبلنا، فقال سبحانه وتعالى في شرع بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال عن نبيه عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن نبيه زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك بين انه فرض لازم على هذه الامه.
من فضلك اقلب الشيء.
وكذلك بين انه فرض لازم على هذه الامه. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اي احسنوا بالوالدين احسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجمع لهما بين بر اللسان وبر العمل، وبر اللسان بالدعوة لهما، وبر العمل بإحسان معاشرتهما. فمن أعظم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على عباده بعد فرائضه المتعلقة به من توحيده وإقامة شعائر دينه بر الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل بر الوالدين حتى صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه الرجل يبايعه على الهجرة والجهاد قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة فم. فدل هذا على عظيم فضل بر الوالدين. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أن إضاعة هذا الحق فيه أن إضاعة هذا الحق لغضية والعياذ بالله إلى حرمان الجنة، كما صح عنه بقوله: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: أي لا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله. فمن كان والعياذ بالله عاقا لوالديه الغالب أنه لا يسلم من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والعكس بالعكس، فإنه من مطايا حسن الخاتمة ومن أسباب التوفيق للعمل الصالح ولكل خير أن يكون الإنسان بارا بوالديه. وكيف لا يبر الإنسان والديه؟ وما من قلب أحن عليه ولا أصدق في الحنان والرحمة من قلب الوالدين. وليست هناك يد معروف بعد معروف الله تبارك وتعالى، ولا رحمة ولا بر ولا إحسان أعظم من يد الوالدين اللذان لا يمكن للإنسان أن يكافئهما على وجه الكمال، ولكن الله تبارك وتعالى هو القادر على جزائهما بما يستحقان. فالمحافظة على هذه الخصلة دليل على سعادة العبد، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحفظون البر ويحافظون عليه. أثر عن بعضهم أنه كان بارا بوالديه فقيل له: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما أكلت معهما في صفحة واحدة. قيل: أوذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لآخر: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت تحت فوق سطح تحته أبي وأمي. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك لأبي؟ قال: والله لو سألتني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، ما رفعت بصري إلى وجهه قط. فهذه هي خصال الأخيار الذين يحافظون على الواجب في حق الوالدين وينتقلون إلى مراتب الكمالات، ويتحقق البر بأولا بكف الأذى عنهما. فلا يسيء الإنسان إليهما بيده ولا يسيء بلسانه، ومن أساء إليهما أساء الله إليه وعامله بما يستحق. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله على من أرضى والدي، وسخط الله على من أسخط والدي. ولذلك قالوا: من علامات رضا الله عن العبد أن يوفقه لإرضاء والديه.
بل إن بعض العلماء رحمهم الله من السابقين كتب ترجمته فقال والله لا الذي لا إله إلا هو لا أعرف طاعة أصبت فيها رحمة الله عز وجل وكانت سببا في توفيقي العلم مثل ذري بعد الإيمان مثل ذري لأبي فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو لي بالعلم وقد كان هذا رجلا من العلماء المشهورين الأفاضل المعدودين المبرزين يقول إنه ما وفق في طلب العلم بشيء مثل بر والدي وأن والده كان يدعو له حتى بلغه الله العلم. فالمقصود أن بر الوالدين وسيلة من الوسائل الصالحة والله لو تقطعت الأيدي في الإحسان إليهما والقيام بما طلبا وتقطعت الألسن في بديع القول وحسن القول لهما ما بلغت شيئا من حقوقهما رضي الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنان مثواهما. وبعض من الناس يظن أن بر الوالدين ينقطع عند وفاة الأب أو وفاة الأم وقد يولد يتيما فيقول لم أحصل شيئا من بر الوالدين وهذا اعتقاد يعتقده بعض العامة وهو اعتقاد خاطئ فإن بر الوالدين بعد الوفاة آكد من برهما في الحياة فأحبذ ما يكون الوالد وتكون الوالدة إلى بر ابنها وابنه أن يذكرهما بدعوة صالحة وهما في ذلك الموضع الذي لا يعلم ما يعانيان فيه من أهواله وشدته إلا الله تبارك وتعالى أن يذكرا بدعوة صالحة فيكثر من الاستغفار لهما والترحم عليهما ومن ذكرهما حري أن يذكره الله تبارك وتعالى. فالابن البار إذا دعا لوالديه بعد وفاتهما وذكرهما بصالح الدعاء من الاستغفار والترحم سخر الله له من ذريته من يذكره كما ذكر الوالدين. قال بعض العلماء من علامة صلاح العبد أن يدعو لوالديه بعد الوفاة وأن يكثر من الاستغفار لهما والترحم عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ذي صالح يدعو لهما. تصور أخي لو أنك أنت المقبور وأن أبناءك وراءك لكم تقول كيف يغزل الأبناء عنا بيني وبينهم من الإحسان والإكرام وكنت على فوق أن تغشاك رحمة من الأبن أو يغشاك استغفار من الأبنة. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن لا يغزل ذكر الوالدين بالاستغفار والترحم عليهما وإن كانا أحياء أن يسأل الله لهما حسن الخاتمة وصلاح القول والعمل وأن يحسن المعاشرة لهما فذلك من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذي قال فيهم من كان بارا فكنت لا أغبق قبل غبوقهما فانتظر غبوقهما إلى انبراج الفجر. فهذه وسيلة بين العبد وربه. فالمقصود أن بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله تبارك وتعالى ويكون البر بحسن الخطاب ويكون بكف الأذى كما قدمنا وقدم الله الأمرين في قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا رب ارحمهما كما رباني صغيرا. فمن يكافئ تلك الأياد البيضاء والحسنات التي لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى كم سهرت الأم لينام صبيها وكم تعبت ليرتاح ابنها وكم قاست من الآلام والمتاعب والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. وصى الله عز وجل بالوالدين بعلمه بما في قلب الوالدين من الرحمة. هذا نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي كريم ملئ قلبه حكمة وإيمانا وصبرا وثباتا لما فارق ابنه لاقى ما لاقاه من العناء. وقص الله عز وجل ما قص في كتابه من عنائه فقال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرجا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال أشكو بثي وحزني وهذا البث والحزن ما هو إلا فراق الأبل فكيف بمن هو أضعف إيمانا. لذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يسافر إلا بعد إذن والديه إذا كان السفر نفلا لأنه من العقوق أن يسافر بالسفر النفل والواردان بحاجة إليه أو منعاه من ذلك السفر. وذلك لما ثبت في الصحيح الحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد قال أحيي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد. فهذا نفس صريح صحيح يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك إلا بعد أن يستأذن الوالدين. ولذلك قالوا إنه لا يشرع له السفر إلا بعد إذن الوالدين لمكان التعلق ولأن الوالدين يتضرران بسفره على هذا الوجه فطلب منه الاستئذان منهما. يقول رضي الله عنه فقلت ثم أي ماذا بعد بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد مأخوذ من الجهد والجهد هو استفراغ الوسع وبذل الطاقة في تحصيل أمر أو دفع أمر. ولذلك لا يقال اجتهد إلا إذا كان في أمر عظيم ويقال اجتهد في حمل صخرة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. والمراد بالجهاد في سبيل الله قتال العدو وهو نوعان في الإسلام قتال دفع وقتال طلب. أما قتال الدفع فهو إذا نزل العدو بأرض من أراضي المسلمين وجب دفعه سواء كان كافرا أو كان مسلما معتديا على غيره فإنه يشرع دفعه بعدوانه على الغير كما هو صريح التنزيل في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر بقتالها مع وصف الطائفتين بالإيمان. وكذلك وعلى ذلك نزل قتال علي رضي الله عنه بالخوارج لما خرجوا مع تسميتهم لأنفسهم بالإسلام. وكذلك قتاله لمعاوية رضي الله عنه بناء على ما رآه من أنه خروج عن أصل البيعة التي هي مستحقة له. فالمقصود أن الجهاد نوعان جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الطلب فهو جهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم وهو الجهاد الذي يقاتل عليه أهل الأرض من الكفار لكي يدينون بدين الإسلام وهو النوع الثاني من الجهاد. وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله يشمل الاثنين سواء كان جهاد دفع أو كان جهاد طلب. في هذا اللفظ دليل لما نص عليه جمهور العلماء من أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام وما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله. والجهاد سبب للشرف وعلو منزلة الأمة ما حفظته الأمة في عصر من عصورها إلا عزت وشرفت وارتفع كعبها على العدو كائنا ما كان ولا أضاعت ولا تقاعست عنه إلا أصابتها الذلة كما ورد في حديث العينة إذا تباوعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم الا ان تراجعوا دينكم. والله تعالى اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل تجب صلاة الفجر على المرأة إذا طهرت بعد طلوع الشمس؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا طهرت المرأة الحائض بعد طلوع الشمس فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة الصبح، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومفهوم ذلك أنه من لم يدرك ركعة قبل غروب الشمس أنه لم يدرك الفجر، وهذا يشمل الحائض وغيرها. وبناء على ذلك فإنها إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تفعل الركعة فقد أدركت وقت الصبح وهي مطالبة بفعله، وأما إذا لم تدرك ذلك القدر فإنه لا يجب عليها فعل الصبح. والله تعالى أعلم.
هذا سؤال يقول كأنه مسائل عن مسائل، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو فائتي هذا السؤال. بعد الزواج مباشرة نزل معي دم أخمر فاتح اللون، واستمر نزوله لمدة 6 أيام، حيث ذهبت في هذه الفترة إلى الحرم المدني، وكنت أؤدي الصلوات المكتوبات هناك، ظنا مني أنه ليس بحيض لاختلاف صفاته عن دم الحيض وبنزوله قبل موعد الحيض، ولكن بعد انقطاع الدم لم ينزل علي دم الحيض، وقد مر علي 14 يوما على ذلك، فما حكم هذا الدم النازل؟ هل هو حيض أم حكمه حكم الجرح؟ وهل علي إثم في الصلاة وأنا على هذه الحالة، علما بأني جاهلة إن كان حيضا؟
إذا كانت لك عادة وكان هذا الدم الذي ذكرت قد جاء قبل انتهاء أمد الطهر المعتاد، فإنه في هذه الحالة يحكم بكونه دم استحاضة، وما فعلتيه لا شك أنه مبني على الأصل إذا كان على هذه الصفة التي ذكرناها أن تكون لك أيام معينة هي عادتك قد سبقت هذه الأيام ولم يتم أمد الطهر الذي كنت تعتاديه. فإذا كان على هذا الوجه فما فعلته هو الصواب، وأما إذا كان على خلاف ذلك بأن كان أمد الطهر عندك مختل ولم ينضبط إقبال الحيض أو إقباله بعادة معينة، فحينئذ تنظرين إلى الحيض الذي يأتي أو العادة التي تأتي بعد الحيض الذي وقع، فإن جاءت على قدر الأمد، أعني مثلا في الحالة الأولى كان بين نزول هذا الدم الذي سألت عنه والحيض السابق 20 يوما، وعادتك مثلا 25 يوما وتحيضين 5 أيام، ففي هذه الحالة تعجل دم الحيض خمسة أيام فيحكم بكونه استحاضة. فإذا جاء في الحيضة الثانية لهذه الحيضة التي سألت عنها بفراغ عشرين يوما لا بفراغ 25، فحينئذ تتربصين أيضا الحيضة الثالثة ويحكم بانتقال الطهر من 25 إلى 20 وتقضين ما فاتك وتعتبريه دم حيض، لكن الذي فعلتيه الآن مضطرد مع الأصل، ولا تطالبين بقضاء صوم وصلاتك يحكم بصحتها ما لم يعد عليك الدم مرتين غير هذه المرة على صفة هذه المرة قدرا وزمانا. والله تعالى أعلم. هذه المسألة إذا عاد قدرا وصفة وزمانا يسمونها انتقال الطهر، كما أن العادة تنتقل كذلك أيضا الطهر ينتقل. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة صائمة وجاءتها الدورة قبل المغرب بنصف ساعة فهل عليها الإمساك؟ هل عليها الإمساك؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي عن كون المرأة يصيبها الحيض بعد يصيبها الحيض، فإذا أراد أن ينقطع عنها دم الحيض انقطع عنها قبل غروب الشمس بزمن كساعة ونحوها، هل تمسك هذه الساعة إذا كانت في صيام فرض أم لا؟ والجواب: قال بعض العلماء إنه إذا أبيح الفطر في رمضان إنما إذا أبيح لحاجة فإنه يقدر بتلك الحاجة ما دام الإنسان متلبس بالعذر، فإذا انقطع عذره فإنه حينئذ يتم إمساك بقية اليوم، كالحال في المسافر إذا قدم على الحاضرة والمدينة فإنه يمسك بقية اليوم إعمالا لحرمة الشهر، وكذلك المرأة إذا انقطع عنها الدم تمسك بقية اليوم إعمالا لزوال العذر، وأنا لا أحفظ في ذلك نصا والأمر محتمل والله تعالى أعلم.
بالنسبة للسؤال أو استفسارات عن درس التفسير، إن شاء الله سننا إلى علمي سيقام إن شاء الله في مدينة جدة درس للتفسير لأحد المشايخ إن شاء الله. هذا سؤال يقول: ما هو علاج العجب حفظكم الله؟
علاج العجب أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن يعرف ما هذه العبادة التي قدمها في جنب الله تبارك وتعالى. يعجب العبد من الطاعات التي يفعلها، وحينئذ ينبغي أن يعلم إذا أراد أن يدفع هذا العجب أن يعلم أمورا: أولها أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن العبادة موقوف الأمر فيها على القبول، ومن هذا الذي يستطيع أن يعلم أن الله تقبل عبادته؟ بكى عبد الله بن عمر وقال: وددت أن لي صلاة واحدة مقبولة، إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل استطعت أن تعلم أن الله تقبل منك هذا الذكر وهذا الشكر وهذه العبادة؟ حضرت الوفاة بعض العلماء العاملين والرجال المعدودين فضلا وصلاحا وعبادة وخيرا، فلما حضرت الوفاة وتمثل بأبيات من الشعر فقال: قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراغ هو أنقالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقصور عليه بأبخالي. ما أحد يعلم هل الله تقبل العبادة أم لم يتقبلها، فبأي شيء تعجب؟ ثم أعلم رحمك الله من الذي أعانك على الطاعة، من صرف عنك الشهوات وأزاح عنك الشبهات التي لو سلطت عليك ما استطعت أن تقف بين يدي الله لحظة. كم من أناس بلوا بالشهوات والشبهات التي حالت بينهم وبين الطاعات والمرضات، فبأي شيء تعجب؟ لذلك أخي في الله، ينبغي لك أن تكسر القلب بالمعرفة بالله تبارك وتعالى، وأنه غني عن طاعتك، وأن هذه الطاعة يسيرة في جنب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: خذ بالأسباب التي تكسر العجب. انظر إلى من هو أكثر منك صلاحا وفراحا، إن لم تجد في زمانك فاقرأ في سير العلماء العاملين، اقرأ في سير الصحابة والتابعين عن تلك الأمة التي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عن تلك الأمة الصادقة في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. فإن كنت كثير الصيام والقيام وقلت أنا مثل القوم في ذلك، تذكر علمهم وفضلهم ونبلهم وجهادهم وصبرهم في طاعة الله حتى تحتقر نفسك في ذنبهم. فإن كنت في صبر وجهاد وطاعة فالقوم قد سبقوه. فكم من كتب ألفت وحسنات وحسنات وسنن أشرف لهم أجورها وأجور من عمل بها إلى يوم القيامة. فبذلك يكثر الإنسان عجبه بهذه الأمور ويدعو الإنسان ربه أن يصرف عنه العجب. فوالله إذا دخل العجب في عباده أفسدها وأهلك صاحبها. وما عجب إنسان بكلامه أو بعمله أو بما أعطاه الله من حظ الدنيا من وظيفة أو مال إلا أنزله الله في سفاهه. ولذلك قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أسفل. ولا جلست مجلسا وأنا أرى نفسي أني أحقر القوم إلا وضعني الله أعلى. وجرب والله إنه شيء مجرب من تدخل مجلسا تعجب فيه بنفسك ولا مكان ترى أنك ذاك الرجل إلا وضعك الله في سفاهه. فخرجت منك كلمة تحتقر بها حتى تصمت وتفتقر من خلال صمتك، فما تترك على حال. وأما إذا دخلت مفتقرا لنفسك رفعك الله وأعزك الله وأعز شأنك وجعل لك طيب الذكر وحسن جليل الذكر. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعامل الله تبارك وتعالى وأن يتعاطى الأسباب في قطع العجب. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: صليت الظهر والعصر وعند صلاة المغرب وجدت في ثوبي نجاسة، فما حكم صلاتي؟ هل أعيد صلاة الظهر والعصر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
من صلى الصلاة وعلى ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة ولم يعلم بذلك قبل الصلاة أو نسي ذلك لما صلى ولم يتذكر إلا بعد انتهاء من صلاته، فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فخلع أثناء الصلاة عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الأركان التي فعلها قبل علمه بالنجاسة. فلو كان العلم بالنجاسة بعد فعل الصلاة أو بعض الصلاة موجبا للبطلان لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. لذلك دل هذا الحديث على صحة الصلاة والاعتداد بها. والله تعالى أعلم.
هذا سائل أو شاعر يقول: ما رأي مختار الشيوخ جزي عن التعليم جنة الذي عرف العلوم ونال منها ما تمنى في آية صفة الوضوء بها بأعضاء ذكرنا جمع المرافق في البداية ثم في الكعبين فنى أن ينتجب عن عيني الغشاوة يسترح قلب المعنى.
الله أعلم. نعم، لأن الآية ورد فيها: وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول أنه ثنى في الكعبين وجمع في المرتقين، وهذا شيء لا أحفظ فيه يعني كلام أستطيع أن أجيب به. والله تعالى.
هذا السؤال يقول: ما يكون فضيلتكم في الدم الذي يخرج بعد الصدق علما بأن الجنين لم يتخلق؟ يقول: ما يكون فضيلتكم في الدم الذي يخرج بعد الصدق علما بأن الجنين لم يتخلق، حيث أن الصدق حصل بعد شهرين تقريبا من تحقق الحمل، فهل يثبت فيه حكم النفاس أو أن هذا الدم هو استحاضة؟
قال بعض العلماء: إنه إذا خرج الجنين قبل التخلق فإن الدم الذي يخرج عند سقطه أو إذا خرج إن الدم الذي يخرج مع السقط على هذا الأمر أو على هذا القدر من الزمان أنه لا يعتبر دم نفاس، لأنه جار على غير الرجل المعتاد، ودم النفاس إنما يكون بعد التخلق وتمام الخلقة. وهذه المسألة اجتهادية لا نص فيها عن الشرع، إذ لم يرد نص في الشرع يدل على أن هذا القدر من الزمان يعتبر استحاضة، يعتبر الدم فيه دم استحاضة أن يعتبر فيه أو يعتبر فيه دم حيض. وبعض أهل العلم اجتهد في المسألة فقال إنه بعد 120 يوما يعتبر في حكم المتخلق لمكان حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، فإن احتاطت المرأة فهو أولى أن تنزل حال جريان الدم نفسها منزلة النفاس وأن تقضي بعد انتهاء الأمد. والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: امرأة عليها قضاء صوم ولكنها لم تقضي ولا تستطيع الآن أن تصوم، فماذا تفعل؟
إذا كان على المرأة قضاء صوم، إذا كان على المرأة قضاء صوم لم تستطع أن تقضيه، فإنه يرخص لها في تأخيره إلى شعبان، فإذا بقي من شعبان على قدر الأيام الواجبة عليها وجب عليها القضاء، وأصبح وجوده مضيقا كما يسميه العلماء. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على أنه يشرع للمرأة وللرجل أن يؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وأن ذلك يوسع له فيه، فإذا بقي قدر الزمان الواجب قبل شعبان تعين عليه الفعل، وانتقل الواجب من الوجوب الموسع إلى الوجوب المضيق كما يقول العلماء. والله تعالى أعلم.
هذا سؤال يتكرر كثيرا: من هم الخوارج وما موقفنا من الخوارج وهل هم من فرق الضلال؟
الخوارج هم أتباع عبد الله بن الفواء، خرجوا على علي رضي الله عنه كما قدمنا بسبب تحكيمه في قضيته مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ذلك أن معاوية لما رفع المصاحف وطلب على أسنة الرماح وطلب التحكيم، حكم معاوية رضي الله عنه ابن العاص، وحكم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، فاجتمعا على أساس أن ينظرا في قضية علي ومعاوية، فعندها عتب الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا له: أرغبت عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حكمت الرجال في الدين وحكمتهم في الأمة فاتهموه بالكفر والعياذ بالله، وقالوا: إنك قد حكمت بغير ما أنزل الله. وهذا يدل على أن الأهواء والعياذ بالله تعني وتسمي، نسأل الله السلامة والعافية، فقولهم في الظاهر قد يدخل إلى القلب ولكنه مردود باطل. ولذلك ندب لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وقال لهم: ما الذي تعتبون عليه؟ قالوا: نعتب عليه أنه خرج من حكم الله وتحكيم الله إلى تحكيم الرجال وذاك كفر. فقال لهم: أليس له في كتاب تؤمنون بالكتاب؟ قالوا: بلى. قالوا: ما بال الكتاب يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يفتق الله بينهما، أشك الله في الحكم إذ يحكم الرجال. ثم قال لهم في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة إلى آخر الآية، أو عدل ذلك صياما إلى آخر الآية. قال لهم: أشك الله في حكمه حينما حكم ذوى عدل؟ فأفحمهم بهذه المقالة، فرجع منه أكثر من 2000. ثم إن عليا لما أعذر إليهم قاتلهم رضي الله عنه وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى قال لأصحابه: لو تعلمون ما لكم في الأجر في قتلهم لاتكلتم، يعني لاتكلتم على عظيم المفروض لعظيم ما وراءه من الفتنة. فالمقصود أن هذه الفئة خرجت على هذا الوجه، وأن علي رضي الله عنه قاتلهم بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما سئل رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، أي أنهم ما فعلوا هذا إلا طلبا للخروج عن الكفر حتى لا يوصفون بالكفر. والقاعدة التي تجمعهم قاتلهم الله أنهم يتبرؤون من علي وعثمان، ولا يصححون النكاح ولا الإيمان إلا إذا تبرأ الإنسان منهما والعياذ بالله. فهم فئة ضالة، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى.